بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا يزال الحديث موصولا عن صفة طول القميص. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. فهذه الأحاديث فيها أن السنة والمستحب للمسلم أن يكون قميصه أو إزاره أو ما يلبسه إلى نصف الساق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا ابتداء، قال: إزرة المسلم إلى نصف الساق. وأيضا هذا ثبت من فعله كما جاء في رواية عند أحمد وغيره، قال أبو سعيد: فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه. وأيضا عند أحمد قال: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك ففي النار. وهكذا حث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر على هذا وأمره بهذا، قال: ارفع إزارك، فرفعته، قال: زد، قال: فزدت، قال: لما سئل إلى أين؟ قال: إلى أنصاف الساقين. فهذا هو المستحب ابتداء. ثم يجوز المسلم أن ينزل إزاره إلى كما عرفنا إلى الكعب. وفي رواية عند أو من حديث حذيفة قال: فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، يعني لا ينزل الإزار أسفل من الكعبين أو يكون الإزار على الكعب. فهذا هو المستحب. طبعا إخوة، بعض الناس يظن أن المسلم إذا حافظ على هذه السنة في مجتمع الناس لا يعرفونها، وهذا للأسف عند غالب مجتمعات المسلمين، أنهم لا يرفعون الثوب إلى نصف الساق، فيظن أن الذي يرفع ثوبه إلى نصف الساق أنه فعل أمرا يخالف عادات الناس ولبس ثياب شهرة، لأن الناس ينظرون إليه باستغراب، فيقول لا ينبغي له أن يفعل مثل هذا. وبعضهم يقول هذا ثوب شهرة إذا لبس إلى نصف الساق. سئل عن هذا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وغير من أهل العلم، فقالوا: هذا غلط، لأن هذه السنة كيف تجعل السنة هي الشهرة المذمومة في بعض الأحاديث؟ فالأصل في هذا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صحيح أن المسلم يراعي أعراف الناس فيما لا يخالف ما هو واجب أو فيما يكون محرما. فهذا الأمر يرجع إلى المصالح والمفاسد في حياة الإنسان. فكما هو معلوم أحيانا كما يقول بعض العلماء، من السنة ترك السنة أحيانا، يعني مثلا الإمام مثلا جاء جديدا في مسجد والمسجد ما تعود الإطالة في الصلاة، فما يأتي من أول يوم يطيل عليهم ويقول أنا سأحافظ على السنة، فتنفر القلوب وتحصل الضغينة والاختلاف نقول من السنة أن تترفق بالناس وأن تخفف كما يريدون، ثم شيئا فشيئا تعلمهم السنة وتحببهم في سيرة، تحببهم في النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم إذا أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أحبوا سنته، وهكذا تتدرج بهم شيئا فشيئا حتى تصل بهم إلى السنة. أما يأتي من أول يوم يقول لا أنا أحافظ على السنة ويؤدي ذلك إلى مفاسد أكبر، فهذا لا ينبغي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما فتح مكة قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بجاهلية لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الفاضل، لماذا؟ لأنه يخاف أن يفتن الناس، أو لا دخلوا جديدا في الإسلام ماذا سيقولون إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم من ثاني يوم يهدم الكعبة؟ سيقولون، لن يستوعبوا هذا الأمر، سيقولون هذا مقصد محمد من الإسلام، يريد هدم البيت الحرام، ما يستوعبون مثل هذا. فترك النبي صلى الله عليه وسلم إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم، أن يدخل الحجر في الكعبة، لماذا؟ حتى ما يفتن الناس، فراعى مثل هذه المصلحة. فنقول إذن كذلك في مثل هذه السنة، يعني المسلم هو أدرى بواقعه وبمجتمعه بمن يخالط من الناس، هذا يختلف من شخص إلى شخص ومن مكان إلى مكان ومن حال إلى حال. فمثلا إنسان له علاقات بكبار المسؤولين، إذا دخل عليهم للأسف، أنا أقول هذا للأسف، يشمئزون من هذه الصورة. طبعا هذا الإشمئزاز ليس في محله، لأن هذه السنة، وإنما يكون هذا بسبب جهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان هذا هو الواقع، فما يأتي إلى مثل هؤلاء ثم مثلا يأتي يلبس نصف الساق إلى نصف الساق ويدخل عليهم فما يقبلون كلامه ولا نصيحته، فيحرم نفسه من الخير من فضيلة أكبر بفعل هذه السنة مثلا. ولذلك تجد بعض أهل العلم بالفعل قد يترك شيئا من هذه السنن مراعاة لما هو أولى وأفضل، فكل أدرى بواقعه وبأحواله، فهذا يختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال كما عرفنا. ولذلك ممكن أن نتكلم هنا عن ثوب الشهرة وضوابطه، فقد ثبت في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. ثوب الشهرة يعني أن تلبس ثيابا تخالف عادات الناس، إما أن ينظر الناس إليك لغلائها وجمالها فيرفعون أبصارهم إليك، وإما أن يكون بالعكس، تلبس ثياب تخالف ما عليه عامة الناس لرثاثة هذه الثياب ولشعثها أو للغبرة التي عليها، يعني كأنك تريد أن تتشبه بالزهاد، والزهد ليس في الثوب ولا في المأكل والأشرب والمشرب، الزهد ابتداء في القلب بإرادة الآخرة وعدم إرادة الدنيا، وأن يلبس الإنسان ما هو وسط في مجتمعه. المهم، فثوب الشهرة قد يكون بالمغالاة، وقد يكون أيضا بلبس لباس الفقراء، اللباس الممزقة، ثم يخرج أمام الناس بها، فهذا يدخل في ثوب الشهرة. فيعني الثوب الذي يعني هو مستغرب في واقع الناس، ينظرون إليك إذا لبسته سواء كان غاليا أو سواء كان من لباس الفقراء وتتعمد أن تفعل هذا، فهذا من لباس الشهرة. وإذا كان بنية الخيلاء والتكبر على الناس مثلا يلبس لباس أن يعني فيها مغالاة فاحشة والناس ينظرون إليه ينظر ماذا يلبس وتريد بذلك التكبر، طبعا هذا حرام، وهذا هو المقصود بالحديث، لأنه قال ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، يعني جزاء من جنس عمله، كما تكبر في الدنيا الله يذله يوم القيامة. وكذلك يعني إذا نوى الرياء، إذا نوى أن يذكر، أن يقال فلان متواضع، فلان زاهد في الدنيا، انظر ماذا يلبس. فيعني هذا يدخل في ثوب الشهرة إذا قرن بنية فاسدة يكون محرما. وأما إذا لبس ثيابا مستغربة لكن ليس في قلب شيء، وإنما لبسها لأنها تعجبه مثلا، أو كان يلبسها في بلده، فهذا يعني يكره وينبغي أن يوافق ما عليه عامة الناس. ولذلك جاء عن عدي بن الفضل قال: قال لي أيوب: أحذو نعلين على نحو حذو نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ففعلت، فلبسها أياما ثم تركها. يعني أيوب كأنه السختياني قال: اصنع لي نعلين مثل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل يعني فيهما سيران. فلبسهما ثم تركها. فقلت له في ذلك، فقال: لم أرى الناس يلبسونها. يعني عرف الناس تغير، لا ما يلبسوا مثل هذا النعل. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه التواضع والخمول. وكذلك عند ابن أبي شيبة عن الحصين قال: كان زبيد اليامي أو زبيد اليامي يلبس برنسا، والبرنس معروف لباس المغاربة، يعني الثوب الذي هو مثل الجبة التي فيها لباس الرأس وغطاء الرأس. فقال: كان زبيد اليامي يلبس برنسا. قال: فسمعت إبراهيم النخعي عابه عليه. فقلت له: إن الناس كانوا يلبسونها، يعني معروفة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن يلبس البرنس، قال: ولا البرانس، لأنها مفصل على البدن والرأس. فقال: إن الناس كانوا يلبسونها. قال: أجل، ولكن قد فني من كان يلبسها، فإن لبسها أحد اليوم شهروه وأشاروا إليه. يعني أصبح هذا اللباس لباس شهرة، مع أنه كان معروفا في زمان الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك هذا هو الأولى بالمسلم، أن يلبس اللباس الذي يوافق ما عليه عامة الناس بدون أن يقع في أمر محرم. لكن مع ذلك، بالنظر إلى الزمان الذي نعيشه، قد يتغير ضابط لباس الشهرة ويقل في غالب الأحوال. ربما لا تكاد ترى اليوم لباس شهرة. لماذا؟ أولا، توسع حال الناس اليوم في الدنيا، فيشتري الإنسان الثياب الفاخرة ويكون عنده سعة في المال، فلا يعتبر هذا من التبذير والإسراف، أو نشترى لباسا غاليا لأجل أن ينظر الناس إليه. ثم أيضا التضخم التجاري والصناعي اليوم في الألبسة، فالمصانع تطرح آلاف الأنواع والأشكال والألوان من الألبسة ويلبسها الناس، فيصعب أن تقول هذا ثوب شهرة. ثم أيضا بالنظر إلى اختلاط الأجناس، أصبحت الدنيا كالقرية الواحدة، هذا يسافر إلى بلاد هذا وهذا يسافر إلى بلاد هذا، ولا تستطيع أن تلزم كل من يأتي إلى بلدك أن يلبس مثل لباسك. تعددت الثقافات واختلفت، واختلط الناس بعضهم ببعض. فمثلا الآن لو واحد قبل قول 20 سنة، ما نبالغ نقول 50 سنة، 20 سنة، يلبس مثلا ثوبا باللون الوردي مثلا، يقولون إيش؟ هذا متشبه بالنساء، ويقولون هذا ثوب شهرة بلا شك. لكن سبحان الله، مرت السنوات، الآن أصبح هذا موديل عند بعض الرجال، يلبس قميص وردي ما في بأس. بل بعض البلدان مثل عند الأفارقة، أنا رأيت هذا بعيني، يلبس ثوبا كاملا باللون الزهري الوردي، وهذا يعتبرون من التجمل، لا بأس. ما تستطيع أن تلزم تقول هذا ثوب شهرة. أصبحت يعني الثقافات متنوعة، وأنت تعرف أن البلد الواحد فيه جنسيات كثيرة، فمثل هذا ينبغي أن يراعى في الواقع، لأن هذه المسألة ضابطها هو العرف، والعرف الآن تغير تماما، اختلطت الأعراف وامتزجت، فيصعب أن تنكر على الناس ما يلبسون. وإن كان يعني الأولى بالمسلم أن لا يخالف ما عليه عامة الناس، وأن لا يأتي بالشيء المستغرب. كذلك مع يعني انتشار وسائل الإعلام، وأصبح الناس ينظرون إلى كل شيء في العالم من الألبسة والأشكال والأنواع والألوان، فلذلك يعني ينبغي أن يعني تراعى مثل هذه الضوابط يعني في لباس الشهرة، والله أعلم. ثم قال طبعا أيضا في هذه الأحاديث الإخوة الحث على هذه السنة، أن الإنسان يرفع إزاره فوق الكعبين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر ارفع إزارك، يعني لما رآه إزار يسترخي قال ارفع إزارك، ما تركه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على هذه السنة، كما في حديث أيضا الشريد بن سويد رضي الله عنه قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره فأسرع إليه أو هرول، انظر إلى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارفع إزارك واتق الله. أما كيف ربط هذا بتقوى الله؟ نعم، الذي يتقي الله يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال إني أحنف، أو إني أحنف يعني في ساقيه ميل، قال إني أحنف تصطك ركبتاي، تصطك ركبتاي. فأراد أن يستر يعني هذا الميل الذي في ساقيه، فقال ارفع إزارك فإن كل خلق الله عز وجل حسن، يعني مع أن عنده عيب ظاهر وأراد أن يستره من الناس، لكن قال في الحديث ارفع إزارك فإن كل خلق الله عز وجل حسن، يعني مراعاة السنة أفضل من ترك أو ستر مثل هذا العيب، لأن هذا من خلق الله. قال فما رؤي ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه أو إلى أنصاف ساقيه، يعني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم هذا الباب بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها فكيف تصنع الناس فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن؟ قال فيرخينه ذراعا لا يزيد. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث فيه شدة حياء نساء الصحابة رضي الله عنهم. تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكما يتعلق بالرجال، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فمن تمام ورع أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت عن حكم ذلك في حق النساء، وهذا من تمام الورع، لأن الأصل في هذا أن المرأة تستر بدنها، ومن ذلك أن تستر قدميها. وذلك جاء في الأثر عن أم سلمة رضي الله عنها أن سئلت عن ثوب المرأة الذي تصلي فيه، فقالت يعني إذا كان يعني الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وذلك كان قول جماهير أهل العلم في هذا هو الأقرب، أن قدمي المرأة عورة، فما يجوز إبداء القدمين بالنسبة للنساء لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، لأنها عورة. وإن كان مذهب الحنفية كما أظن أنه يعني أنهما ليستا من العورة. ولذلك هذه المسألة أيضا إذا عرفنا أن فيها خلافا معتبرا بين أهل العلم، يعني لا يشدد فيها بالنسبة لي خاصة الصلاة، لأن إبطال الصلاة أمر صعب. لذلك تجد بعض النساء مثلا بعض الدول أصلا يعني هكذا يصلين بدون أن يسترن أقدامهن. فيعني مثل هذا يعني لا يشدد فيه، لأن المرأة إذا قلنا هذه صلاتها باطلة طول عمرها يعني هذا شيء شديد، والخلاف فيه سعة ورحمة. لكن في الوقت نفسه لا شك أنه أيضا ما يتساهل في هذا، فتعلم النساء وتوصى بستر القدمين، إذا كان الله يقول ولا ضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فكيف بإبداء ذلك. فإذا هذا ينبغي على المرأة أن تستر قدميها. فهنا من تمام ورع أم سلمة رضي الله عنها أنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الحديث عن إزار الرجال ومن جر ثوبه خيالا لم ينظر الله إليه، فسألت عن حكم إزار المرأة ورداء المرأة، فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن، يعني أسفل الثياب كيف تصنع بها، هل تطيلها كثيرا أو كيف يكون الحد في ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا، يرخين شبرا قال بعض العلماء يعني من الكعب، يعني إذا حسبت من الكعب شبر سيكون يعني جزء من ثياب المرأة على الأرض، فإذا مشت ما تظهر القدمان. قال يرخين شبرا، طبعا المرأة يعني إذا ما أرخت شبرا بسبب أنها تلبس الجورب الذي يغطي القدمين، لكن أيضا ينبغي أن لا تكون القدمان مكشوفتين، أن يجسد القدمين أو ربما شيء من الساق إذا رفعت، إذا مثلا ركبت سيارتها، إذا مثلا مشت، فربما يجسد أيضا دقة ساقيها، فأيضا هذا لا يجوز. وذلك ينبغي أن تلبس يعني لباسا يعني يكون على الأرض، وإن سترت يعني قدميها بالجورب. وللأسف اليوم يعني ما أدري هذه كيف الموضات تأتي، النساء في الماضي يعني اعتدنا أن العباءة التي يلبسها النساء يعني تكون ملامسة للأرض لأنها تستر القدم كاملة. اليوم أصبحت الموضة تقصير العباءة، هذا شيء عجيب. أصبح الرجال يطيلون ذيولهم وتمس القمص الأرض، وأصبحت النساء ترفع العباءة وحتى يكون فوق الكعب، وهذا من المنكر في الحقيقة، هذا لا يجوز. فتتقي المرأة، الله تعالى قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا لو صور تتنوع مع اختلاف الزمان والواقع. فإذا المرأة عليها أن يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال يرخين شبرا، والنساء في الماضي ما كنا يعتدن أن يلبسن الجوارب، فإذا أرخت شبرا تضمن أن قدميها لا تظهر لا تنكشف. لكن كما قلنا إذا كانت قد احتاطت ولبست الجورب فعلى الأقل تكون العباءة يعني تغطي القدم إذا مشت. نعم إذا ظهرت أثناء المشي لا بأس، يعني لأنها قد لبست الجورب. طيب قال يرخين شبرا، قالت انظر من حياء أم سلمة، قالت إذا تنكشف أقدامهن، ممكن يعني أن ترفع قدمها شيئا للحاجة أو لركوب مثلا درج أو دابة فتنكشف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخين ذراعا، تخيل ذراع من الكعب، يعني يكون الذيل يعني يسترخي على الأرض ويجر، يعني يكون هكذا مسترخي على الأرض. فقال فيرخينه ذراعا لا يزيد، أن أكثر من هذا يعني لا يكون فيه مصلحة، يكون فيه يعني شيء من الإسراف أو بدون فائدة. فهذا يعني من حياء الصحابيات رضي الله عنهن. ويعني أين نساء المسلمين اليوم من مثل هذه الأحاديث في حياء نساء الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله تعالى قد جعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنساء الأمة، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فنسأل الله تعالى أن يستر علينا وعلى نسائنا ونساء المسلمين، نسأل الله تعالى أن يرزقهن الطهرة والعفاف، ونسأل الله تعالى أن يصلح أزواجنا وبناتنا ونساء المسلمين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.